يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمعة رمزت لاسمها بالحروف ميم 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 من سوريا. أختنا عرضنا لها بعض القضايا في حلقة مضت، وبقي لها في هذه الحلقة قضيتان. القضية الأولى تقول: هل يجوز صيام الأيام البيض في آخر الشهر؟ لأنني لم أتمكن من صيامها في 13 و14 و15. جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب أن الصيام منه ما يكون واجبا بإيجاب الله جل وعلا، وهو صيام رمضان، وفيه ما يوجبه العبد على نفسه مثل صيام النذر من ناحية عدده، وفيه الصيام تطوع، يعني صيام نافلة كصيام الاثنين والخميس وأيام البيض، أو أنه يصوم يوما ويفطر يوما. فصيام الاثنين والخميس وصيام أيام البيض هذا مما وقته محدد، فحينئذ إذا فات صيام الاثنين أو الخميس أو أيام البيض والشخص معتاد أن يصومها وحصل عنده مانع من الموانع الشرعية التي تمنعه من صيامها، فإنه يكتب له أجر الصيام، ككونه مثلا مريضا أو كونه مسافرا، فيكتب له أجر الصائم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز لي أن أصلي صلاة الفجر بوضوء قيام الليل؟
الجواب: الطهارة شرط في صحة الصلاة، فإذا صليت صلاة الفجر وأنت على طهارة فحينئذ تكون قد حققت هذا الشرط. وكونك تتوضأ قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت أو عند إرادة الصلاة، هذه كلها أمور لا علاقة لها في تحقق الشرط من عدمه، فالمهم وجوده عند الدخول في الصلاة. وفي هذه المسألة التي سألت عنها، إذا كان الشرط موجودا عند دخولك في الصلاة ومستمرا حتى فرغت من الصلاة، يكون هذا الشرط قد تحقق، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة: أم حذيفة من الرياض. أم حذيفة لها قضيتان. القضية الأولى تقول: إذا كانت الهدية من محصول زراعي من حبوب أو غيره، وكان صاحب هذه المزرعة نسمع أنه يكتسب ماله من طريق غير شرعي، فماذا يجب علينا تجاه هذه الهدية؟ هل نقبلها أو نرفضها؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا تحققتم أن هذا الزرع يسقى بسبب كسب محرم، إذا تحققتم ذلك وأن هذه الهدية التي جاءت من هذا الزرع الذي أسقي بماء وهذا الماء يكون بآلات وقيمتها محرمة، فحينئذ لا تقبلوا هذه الهدية، لكن لا بد من التحقق، لأن كثيرا من الأمور يشاع بين الناس، وعندما يسلك فيه مسلك التحقق تكون النتيجة أن هذه الإشاعة ليست بصحيحة، فلا بد من التحقق، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول لي: أخوات هداهن الله يرفعن أصواتهن على والدتي وعلى إخوتي وأخواتي الأكبر منهن سنا، وقد نصحناهن كثيرا ولكن لا فائدة في بعض الأحيان، وبعض الأحيان إذا غضبت والدتي عليهن تدعو عليهن، ونحن دائما ندعو لهن وندعو لوالدتي جزاها الله خيرا ألا تدعو عليهن، لأن دعوة الوالد مستجابة، هل أفعالهن هذه رد فعل في مخاصمتها أمام الناس، وماذا يجب علينا أن نفعل تجاه هذا الأمر جزاكم الله خيرا؟
الجواب: المشاكل التي تحدث داخل عائلة ما من العوائل كهذه المشكلة، المسؤول عنها، فلا بد من معرفة الأسباب التي نشأ عنها الضيق النفسي الموجود عند الأخوات اللاتي يرفعن أصواتهن على أمهن أو على إخوانهن. لا بد أن يكون هناك أسباب، فتعالج هذه الأسباب، وإذا لم يكن هناك سبب فإن الشخص الذي يحصل منه التعدي ينصح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فتبدأ النصيحة لهن ويخبرن بأن هذا العمل أو يعني هذه الإساءة تكون سببا في حصول الإثم عليهن. والرسول صلوات الله وسلامه عليه لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وحينئذ لا بد من رعاية حق الأم، والله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكما أن هذا متوجه إلى الأبناء نحو إلى الأولاد نحو آبائهم وأمهاتهم، فكذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: رحم الله والدا أعان ولده على بره. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا نحلة خير من حسن أدب. فحينئذ ينبغي لولي الأمر أن يسعى في تأديب أولاده من الذكور والإناث، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يسعى في عدم العنت والمشقة عليهم، لأن بعض الأمهات بحكم أنها أم تكون لها سيطرة تصل إلى درجة الظلم، وكذلك الأب يكون له تصرفات بحكم الأبوة يكون ظالما في عمله هذا في أولاده. وحينئذ الذي ينصف الظالم، الذي ينصف المظلوم من الظالم هو الله جل وعلا. والله تعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا بد من التعاون بين أفراد الأسرة، كل واحد يعرف الطريق السليم الذي يتعين عليه سلوكه فيسلكه، ويعرف الطريق المنحرف الذي يتعين عليه اجتنابه وكذلك يجتنبه، ولا ما وينصح إذا خرج عن الطريق فإنه ينصح، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول لي: قريبات يرتكبن بعض المخالفات مثل الركوب مع السائق لوحدهن، وكذلك وضع العباءة على الأكتاف وتغطية الرأس، وضع العطورات وهن مع السائق في السيارة، وركوب المرأة مع أخي زوجها وهي منتقبة نقابا يخرج منه أعلى الأنف ويخرج أعلى العينين وأسفلهما، وهذا غير النقاب الشرعي فيما أعلم، ولكن بعض النساء هداهن الله تلبسه بحجة أنها لا ترى وهي ليست كذلك، وإذا نصحناهن قلنا هذا ليس بمحرم، فوجهونا جزاكم الله خيرا حول تلك الأمور.
الجواب: هذه الأمور مسؤوليتها في الدرجة الأولى على نفس الشخص، ومسؤوليتها أيضا على ولي الأمر، فولي الأمر متعين عليه أن يأخذ على يد بناته، وواجب عليه أن يحملهن على التأدب بالآداب الشرعية. فركوب المرأة مع السائق هذه خلوة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والسائق يذهب بهذه المرأة إلى حيث يشاء، فالواجب هو تقوى الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأيكم في الزوجات إذا كن يسكن مع أهل أزواجهن ولا يساعدن والدة أزواجهن في أعمال البيت، بل إذا أعدت الطعام أتينا من غرفهن وأكلنا ثم رجعنا إلى غرفهن، وهذه الوالدة المسكينة تتعب كثيرا وبنيتها تضعف جدا وهي ضعيفة في جسمها ولا تتكلم، ومع ذلك فإنها صابرة، مع العلم أنهن ملتزمات، نرجو النصح جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وذكر الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالبيت يحتاج إلى ناحية تنظيمية بين ولي الأمر الذي هو زوج هذه الأم وبين الأم، وكذلك بين أزواج النساء التي في البيت. هؤلاء الأزواج هم أولاد هذه المرأة وهذا الرجل، فيجمعونهم ويضعون تنظيما من ناحية تقسيم المسؤوليات، بحيث أن كل امرأة تكون لها مسؤولية معينة في هذا البيت تقوم بكامل مسؤوليتها، وحينئذ عندما تحصل منها مخالفة يحاسبها زوجها على هذه المخالفة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا رأي فضيلتكم في الوالدين اللذين يرهقان ولدهما في الطلبات لهما ولبيتهما ولأولادهما، مع العلم أن حالتهما أحسن من حالة ولدهم، لأن ولدهم متزوج وليس عنده مسكن، وفي بعض الأحيان يتدين ولا يستطيع أن يوفر بعض المال لشراء المسكن، والحال كذلك، مع العلم أننا نعلم أن الولد وما له لأبيه، فبماذا تنصحوننا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: كل مسألة من المسائل المتعلقة بطلب المال بطلب الوالدين مالا من ولدهما، كل مسألة لها ظروفها وملابساتها، ولكن الشيء الذي ينبغي التنبيه عليه في هذا المجال هو أنه ينبغي على الأب وعلى الأم ألا يشق أي واحد منهما على ولده من جهة تكليفه بما لا يستطيع، لأن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فبما أن الله جل وعلا رحم عباده ولم يكلفهم إلا بما يستطيعون، وعندما تحصل هناك مشقة شرع لهم الرخص، فلماذا يشق الوالد على ولده بكثرة الطلبات، ولماذا تشق الأم على ولدها بكثرة الطلبات؟ هذا من جهة الأب والأم، وكذلك من جهة الابن هو أعلم بحاله من جهة، وأعلم بحال أبيه وأمه من جهة أخرى، وهو عليه مسؤولية من ناحية نفسه ومن جهة زوجته ومن جهة أولاده، فيسلك المسلك الذي يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. مستمع بعث يسأل ويقول: ما معنى هذين الحديثين؟ الحديث الأول معنى من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير ابنه فالجنة عليه حرام، أو كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث وما جاء في معناه لا بد من التنبيه على أصل شرعي، وهذا الأصل هو أن من قواعد الشريعة حفظ الأنساب، والأنساب محفوظة من جهة التشريع، وذلك بمشروعية الزواج ومشروعية ملك اليمين وتحريم الزنا، والأدلة على هذا كثيرة ومعلومة لا حاجة إلى ذكرها. وبما أن هذا الأصل متقرر، فحينئذ عندما يتصرف شخص بتصرف يكون فيه افتيات على هذا الأصل يتوجه إليه هذا الوعيد إذا كان يعلم. فمن انتسب إلى غير أبيه، جارنا أبوي فلان، أبوي محمد ابن فلان، مع أنه في واقع الأمر أبوه فلان الفلاني، فأعرض عن أبيه وانتسب إلى غير أبيه، أو أنه لا يكون ابنا شرعيا بل يكون ابن غير شرعي فينتسب أيضا إلى أب وليس هو في الواقع أبا له، أو أن شخصا ينسبه فلان، يقول فلان ما هو بولد فلان، فلان ولد فلان، فهذا يتوجه إليه هذا الوعيد الشديد، وذلك من أجل وضع الأمور في مواضعها من جهة صدورها من المكلفين، لأنهم مأمورون بتطبيق الشريعة، وعندما تصدر منهم هذه الأمور لا بد أن تكون مطابقة لمقاصد الشريعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يورد حديثا يقول: ليس منا رجل الدعية أو ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أو كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
الكلام في هذا كالكلام فيما سبق بالنسبة لمن ادعى إلى غير أبيه. أما من قال لشخص يا كافر أو يا عدو الله، فينظر هل هذه الكلمة تتحقق في من وجه إليه الخطاب، فإذا كان كافرا أو كان عدوا لله جل وعلا فقد وضع الكلام في موضعه، لكن إذا زعل على شخص ما من الأشخاص ولو كان من الأشخاص الذين تحت يده كخادمه أو ما إلى ذلك، فقال له يا كافر أو قال له يا عدو الله، فإنه وليس الأمر كذلك، يعني ليس كافرا وليس عدوا لله، فإن هذا يكون ضرره على المتكلم بهذه الكلمة وهذه الأحاديث، هذا الحديث وكذلك الأحاديث السابقة كلها من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد تمر كما جاءت، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد محمد الأمين البشير بعث يسأل ويقول: كنت مريضا في المستشفى منوم على السرير، وأنا في شهر رمضان، وكنت صائم طوال هذه المدة وهي 8 أيام، لكن كانوا يعطوني علاج يوميا ضربات وحقن، هل يبطل صيامي في هذه الأيام 8؟ وإذا كان باطلا فكيف أقضيها؟ وهل علي كفارة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: يبدو أن السائل يعطى حبوب يبتلعها، وهي ما سماها بكلمة ضربات، فإذا كان يتناول هذه الحبوب وكانت هذه الإبر التي يضرب بها مع العرق فإنه يقضي هذه الأيام. وعندما يحصل عنده شك من ناحية القضاء من عدمه، يعني هل هذه مفطرة أم لا، فإنه يأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيصوم هذه الأيام إن كانت فرضا فقد برئ منه، وإن لم تكن فرضا فإنه يؤجر عليها أجر النفل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حسن جابر من جيزان بعث يسأل ويقول: إنني تزوجت زوجة وقد أنجبت لي ولدا وتوفيت، وقد تزوجت أخرى وعندي منها أولاد، أعطتني برضائها، أقصد الزوجة الأولى، شيئا من مالها وأضفته إلى مالي واشتريت به أراض زراعية، فهل يكون ملكي أم أعطيه أولادها والورثة، جزاكم الله خيرا؟
الجواب: هذا يرجع إلى معرفة القصد القائم في قلبها حينما أعطتك هذا المال، وكذلك القصد القائم في قلبك أنت حينما قبلت هذا المال. فإذا دفعت المال لك على أساس أنك تشتغل فيه تجارة وقبلت المال أنت على هذا القصد، فحينئذ لا بد من إعطائه حكم الشركة في هذا المال. وكذلك لو كانت هي قاصدة أنك تشتغل فيه واشتغلت فيه أنت، ولكن لم يخطر في بالك شيء، يكون على هذا الأصل. وكذلك لو أهدته إليك ولكن أنت في قرارة قلبك لم تقبله على أنه هدية، ولكنك قصدت أن تشغله لها مع أموالك، ففي هذه الحالات الثلاث تكون شريكة في هذا المال. أما إذا وهبته لك هبة وقبلته أنت على أساس أنه هبة، فليس لها حق في هذه الشركة. وإذا كان هذا الأمر يتردد في ذهنك، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه جاءه رجل فجلس، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك فأنت تنظر إلى ما يكون فيه راحة لقلبك وتسير عليه في هذه الحالة الرابعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: والدي متوفى ومن تركته أرض زراعية هي عندي وأنا عليها، والورثة لم يطلبوا شيئا منها، فبماذا توجهونني؟
الجواب: حق الورثة متعلق بهذه الأرض من وفاة والدهم، وكونهم لم يطالبوا هذا لا يسقط حقهم، بل كل واحد منهم حقه له حقه من الميراث في هذه الأرض. وخير لك أن تخلص نفسك ما دمت على قيد الحياة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: والدي قد يأخذ من أناس بعض الأموال ويعطيهم رهن مقابل ذلك، والدي توفي، وكذلك أصحاب الحقوق توفوا، لكن جاءوا الورثة ولم يقدموا لي برهانا، فبماذا تنصحونني؟
الجواب: إذا كنت أنت تعلم أصحاب الحقوق وتعلم مقدار الحقوق وتعلم الرهون التي عند أبيك، وتعلم أن والدك لم يعطهم حقهم، وأنه باق من التركة ما يمكن أن يدفع وفاء للدين الذي على أبيك، فإنها تدفع لهم حقوقهم من التركة. وإذا لم يبق شيء من التركة وأردتم أن توفوا عن والدكم، فهذا وأردتم أن يعني تدفعوا الحقوق التي عليه فإن هذا راجع إليكم، وإذا كانت الحقوق له هو فهذا يرجع إذا كانت هذه الحقوق له وهي معلومة، فحينئذ تؤخذ هذه الحقوق ممن هي عليه وترد هذه الرهون.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين وأنتم كذلك.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمعة رمزت لاسمها بالحروف ميم 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 من سوريا. أختنا عرضنا لها بعض القضايا في حلقة مضت، وبقي لها في هذه الحلقة قضيتان. القضية الأولى تقول: هل يجوز صيام الأيام البيض في آخر الشهر؟ لأنني لم أتمكن من صيامها في 13، 14، و15. جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب أن الصيام منه ما يكون واجبا بإيجاب الله جل وعلا، وهو صيام رمضان، وفيه ما يوجبه العبد على نفسه مثل صيام النذر من ناحية عدده، وفيه الصيام تطوع يعني صيام نافلة كصيام الاثنين والخميس وأيام البيض، أو أنه يصوم يوما ويفطر يوما. فصيام الاثنين والخميس وصيام أيام البيض هذا مما وقته محدد، فحينئذ إذا فات صيام الاثنين أو الخميس أو أيام البيض والشخص معتاد أن يصومها وحصل عنده مانع من الموانع الشرعية التي تمنعه من صيامها، فإنه يكتب له أجر الصيام، ككونه مثلا مريضا أو كونه مسافرا، فيكتب له أجر الصائم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز لي أن أصلي صلاة الفجر بوضوء قيام الليل؟
الجواب: الطهارة شرط في صحة الصلاة، فإذا صليت صلاة الفجر وأنت على طهارة فحينئذ تكون قد حققت هذا الشرط، وكونك تتوضأ قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت أو عند إرادة الصلاة، هذه كلها أمور لا علاقة لها في تحقق الشرط من عدمه، فالمهم وجوده عند الدخول في الصلاة. وفي هذه المسألة التي سألت عنها، إذا كان الشرط موجودا عند دخولك في الصلاة ومستمرا حتى فرغت من الصلاة، يكون هذا الشرط قد تحقق وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم حذيفة من الرياض. أم حذيفة لها قضيتان. القضية الأولى تقول: إذا كانت الهدية من محصول زراعي من حبوب أو غيره، وكان صاحب هذه المزرعة نسمع أنه يكتسب ماله من طريق غير شرعي، فماذا يجب علينا تجاه هذه الهدية؟ هل نقبلها أو نرفضها؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا تحققتم أن هذا الزرع يسقى بسبب كسب محرم، إذا تحققتم ذلك وأن هذه الهدية التي جاءت من هذا الزرع الذي أسقي بماء، وهذا الماء يكون بآلات وقيمتها محرمة، فحينئذ لا تقبل هذه الهدية. لكن لا بد من التحقق، لأن كثيرا من الأمور يشاع بين الناس، وعندما يسلك فيه مسلك التحقق تكون النتيجة أن هذه الإشاعة ليست بصحيحة، فلا بد من التحقق وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول لي أخوات هداهن الله يرفعن أصواتهن على والدتي وعلى إخوتي وأخواتي الأكبر منهن سنا، وقد نصحناهن كثيرا ولكن لا فائدة في بعض الأحيان، وبعض الأحيان إذا غضبت والدتي عليهن تدعو عليهن، ونحن دائما ندعو لهن وندعو لوالدتي جزاه الله خيرا ألا تدعو عليهن، لأن دعوة الوالد مستجابة، هل أفعالهن هذه رد فعل في مخاصمتها أمام الناس، وماذا يجب علينا أن نفعل تجاه هذا الأمر جزاكم الله خيرا؟
الجواب: المشاكل التي تحدث داخل عائلة ما من العوائل كهذه المشكلة، المسؤول عنها، فلا بد من معرفة الأسباب التي نشأ عنها الضيق النفسي الموجود عند الأخوات اللاتي يرفعن أصواتهن على أمهن أو على إخوانهن. لا بد أن يكون هناك أسباب، فتعالج هذه الأسباب. وإذا لم يكن هناك سبب، فإن الشخص الذي يحصل منه التعدي ينصح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فتبدأ النصيحة لهن ويخبرن بأن هذا العمل أو يعني هذه الإساءة تكون سببا في حصول الإثم عليهن. والرسول صلوات الله وسلامه عليه لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وحينئذ لابد من رعاية حق الأم، والله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكما أن هذا متوجه إلى الأبناء نحو إلى الأولاد نحو آبائهم وأمهاتهم، فكذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: رحم الله والدا أعان ولده على بره. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا نحلة خير من حسن أدب. فحينئذ ينبغي لولي الأمر أن يسعى في تأديب أولاده من الذكور والإناث، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يسعى في عدم العنت والمشقة عليهم، لأن بعض الأمهات بحكم أنها أم تكون لها سيطرة تصل إلى درجة الظلم، وكذلك الأب يكون له تصرفات بحكم الأبوة يكون ظالما في عمله هذا في أولاده. وحينئذ الذي ينصف الظالم، الذي ينصف المظلوم من الظالم هو الله جل وعلا. والله تعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلا بد من التعاون بين أفراد الأسرة، كل واحد يعرف الطريق السليم الذي يتعين عليه سلوكه فيسلكه، ويعرف الطريق المنحرف الذي يتعين عليه اجتنابه وكذلك يجتنبه، ولا ما وينصح إذا خرج عن الطريق فإنه ينصح، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول لي: قريبات يرتكبن بعض المخالفات مثل الركوب مع السائق لوحدهن، وكذلك وضع العباءة على الأكتاف وتغطية الرأس، وضع العطورات وهن مع السائق في السيارة، وركوب المرأة مع أخي زوجها وهي منتقبة نقابا يخرج منه أعلى الأنف ويخرج أعلى العينين وأسفلهما، وهذا غير النقاب الشرعي فيما أعلم، ولكن بعض النساء هداهن الله تلبسه بحجة أنها لا ترى وهي ليست كذلك، وإذا نصحناهن قلنا هذا ليس بمحرم، فوجهونا جزاكم الله خيرا حول تلك الأمور.
الجواب: هذه الأمور مسؤوليتها في الدرجة الأولى على نفس الشخص، ومسؤوليتها أيضا على ولي الأمر، فولي الأمر متعين عليه أن يأخذ على يد بناته، وواجب عليه أن يحملهن على التأدب بالآداب الشرعية. فركوب المرأة مع السائق هذه خلوة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والسائق يذهب بهذه المرأة إلى حيث يشاء، فالواجب هو تقوى الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأيكم في الزوجات إذا كن يسكن مع أهل أزواجهن ولا يساعدن والدة أزواجهن في أعمال البيت، بل إذا أعدت الطعام أتينا من غرفهن وأكلنا ثم رجعنا إلى غرفهن، وهذه الوالدة المسكينة تتعب كثيرا وبنيتها تضعف جدا وهي ضعيفة في جسمها ولا تتكلم، ومع ذلك فإنها صابرة مع العلم أنهن ملتزمات. نرجو النصح، جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وذكر الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالبيت يحتاج إلى ناحية تنظيمية بين ولي الأمر الذي هو زوج هذه الأم وبين الأم، وكذلك بين أزواج النساء التي في البيت. هؤلاء الأزواج هم أولاد هذه المرأة وهذا الرجل، فيجمعونهم ويضعون تنظيما من ناحية تقسيم المسؤوليات، بحيث أن كل امرأة تكون لها مسؤولية معينة في هذا البيت تقوم بكامل مسؤوليتها، وحينئذ عندما تحصل منها مخالفة يحاسبها زوجها على هذه المخالفة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا: رأي فضيلتكم في الوالدين اللذين يرهقان ولدهما في الطلبات لهما ولبيتهما ولأولادهما، مع العلم أن حالتهما أحسن من حالة ولدهم، لأن ولدهم متزوج وليس عنده مسكن، وفي بعض الأحيان يتدين ولا يستطيع أن يوفر بعض المال لشراء المسكن، والحال كذلك، مع العلم أننا نعلم أن الولد وما له لأبيه، فبماذا تنصحوننا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: كل مسألة من المسائل المتعلقة بطلب المال بطلب الوالدين مالا من ولدهما، كل مسألة لها ظروفها وملابساتها، ولكن الشيء الذي ينبغي التنبيه عليه في هذا المجال هو أنه ينبغي على الأب وعلى الأم ألا يشق أي واحد منهما على ولده من جهة تكليفه بما لا يستطيع، لأن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فبما أن الله جل وعلا رحم عباده ولم يكلفهم إلا بما يستطيعون، وعندما تحصل هناك مشقة شرع لهم الرخص، فلماذا يشق الوالد على ولده بكثرة الطلبات، ولماذا تشق الأم على ولدها بكثرة الطلبات؟ هذا من جهة الأب والأم، وكذلك من جهة الابن، هو أعلم بحاله من جهة وأعلم بحال أبيه وأمه من جهة أخرى، وهو عليه مسؤولية من ناحية نفسه ومن جهة زوجته ومن جهة أولاده، فيسلك المسلك الذي يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. مستمع بعث يسأل ويقول: ما معنى هذين الحديثين؟ الحديث الأول معنى: من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير ابنه فالجنة عليه حرام، أو كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث وما جاء في معناه لا بد من التنبيه على أصل شرعي، وهذا الأصل هو أن من قواعد الشريعة حفظ الأنساب، أن من قواعد الشريعة حفظ الأنساب، والأنساب محفوظة من جهة التشريع، وذلك بمشروعية الزواج ومشروعية ملك اليمين وتحريم الزنا، والأدلة على هذا كثيرة ومعلومة لا حاجة إلى ذكرها. وبما أن هذا الأصل متقرر، فحينئذ عندما يتصرف شخص بتصرف يكون فيه افتيات على هذا الأصل يتوجه إليه هذا الوعيد إذا كان يعلم. فمن انتسب إلى غير أبيه دار أبوي فلان، أبوي محمد ابن فلان، مع أنه في واقع الأمر أبوه فلان الفلاني، فأعرض عن أبيه وانتسب إلى غير أبيه، أو أنه لا يكون ابنا شرعيا بل يكون ابن غير شرعي فينتسب أيضا إلى أب وليس هو في الواقع أبا له، أو أن شخصا ينسب فلان، يقول فلان ما هو بولد فلان، فلان ولد فلان، فهذا يتوجه إليه هذا الوعيد الشديد، وذلك من أجل وضع الأمور في مواضعها من جهة صدورها من المكلفين، لأنهم مأمورون بتطبيق الشريعة، وعندما تصدر منهم هذه الأمور لا بد أن تكون مطابقة لمقاصد الشريعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يورد حديثا يقول: ليس منا رجل ادعي أو ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أو كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
الكلام في هذا كالكلام فيما سبق بالنسبة لمن ادعى إلى غير أبيه. أما من قال لشخص يا كافر أو يا عدو الله، فينظر هل هذه الكلمة تتحقق في من وجه إليه الخطاب، فإذا كان كافرا أو كان عدوا لله جل وعلا فقد وضع الكلام في موضعه، لكن إذا زعل على شخص ما من الأشخاص ولو كان من الأشخاص الذين تحت يده كخادمه أو ما إلى ذلك، فقال له يا كافر أو قال له يا عدو الله، فإنه وليس الأمر كذلك، يعني ليس كافرا وليس عدوا لله فإن هذا يكون ضرره على المتكلم بهذه الكلمة وهذه الأحاديث، هذا الحديث وكذلك الأحاديث السابقة كلها من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد تمر كما جاءت، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد محمد الأمين البشير بعث يسأل ويقول: كنت مريضا في المستشفى منوم على السرير، وأنا في شهر رمضان، وكنت صائم طوال هذه المدة وهي 8 أيام، لكن كانوا يعطوني علاج يوميا ضربات وحقن، هل يبطل صيامي في هذه الأيام 8؟ وإذا كان باطلا فكيف أقضيها؟ وهل علي كفارة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: يبدو أن السائل يعطى حبوب يبتلعها، وهي ما سماها بكلمة ضربات، فإذا كان يتناول هذه الحبوب وكانت هذه الإبر التي يضرب بها مع العرق، فإنه يقضي هذه الأيام. وعندما يحصل عنده شك من ناحية القضاء من عدمه، يعني هل هذه مفطرة أم لا، فإنه يأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيصوم هذه الأيام، إن كانت فرضا فقد برئ منه، وإن لم تكن فرضا فإنه يؤجر عليها أجر النفل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حسن جابر من جيزان بعث يسأل ويقول: إنني تزوجت زوجة وقد أنجبت لي ولدا وتوفيت، وقد تزوجت أخرى وعندي منها أولاد، أعطتني برضائها، أقصد الزوجة الأولى، شيئا من مالها وأضفته إلى مالي واشتريت به أراض زراعية، فهل يكون ملكي أم أعطيه أولادها والورثة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا يرجع إلى معرفة القصد القائم في قلبها حينما أعطتك هذا المال، وكذلك القصد القائم في قلبك أنت حينما قبلت هذا المال. فإذا دفعت المال لك على أساس أنك تشتغل فيه تجارة، وقبلت المال أنت على هذا القصد، فحينئذ لا بد من إعطائه حكم الشركة في هذا المال. وكذلك لو كانت هي قاصدة أنك تشتغل فيه واشتغلت فيه أنت، ولكن لم يخطر في بالك شيء، يكون على هذا الأصل. وكذلك لو أهدته إليك ولكن أنت في قرارة قلبك لم تقبله على أنه هدية، ولكنك قصدت أن تشغله لها مع أموالك، ففي هذه الحالات الثلاث تكون شريكة في هذا المال. أما إذا وهبته لك هبة وقبلته أنت على أساس أنه هبة، فليس لها حق في هذه الشركة. وإذا كان هذا الأمر يتردد في ذهنك، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه جاءه رجل فجلس، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك فأنت تنظر إلى ما يكون فيه راحة لقلبك، وتسير عليه في هذه الحالة الرابعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: والدي متوفى ومن تركته أرض زراعية هي عندي وأنا عليها، والورثة لم يطلبوا شيئا منها، فبماذا توجهونني؟
الجواب: حق الورثة متعلق بهذه الأرض من وفاة والدهم، وكونهم لم يطالبوا هذا لا يسقط حقهم، بل كل واحد منهم حقه له حقه من الميراث في هذه الأرض. وخير لك أن تخلص نفسك ما دمت على قيد الحياة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول والدي قد يأخذ من أناس بعض الأموال ويعطيهم رهن مقابل ذلك. والدي توفي، وكذلك أصحاب الحقوق توفوا، لكن جاءوا الورثة ولم يقدموا لي برهانا، فبماذا تنصحونني؟
الجواب: إذا كنت أنت تعلم أصحاب الحقوق وتعلم مقدار الحقوق وتعلم الرهون التي عند أبيك، وتعلم أن والدك لم يعطهم حقهم، وأنه باق من التركة ما يمكن أن يدفع وفاء للدين الذي على أبيك، فإنها تدفع لهم حقوقهم من التركة. وإذا لم يبق شيء من التركة وأردتم أن توفوا عن والدكم فهذا وأردتم أن يعني تدفعوا الحقوق التي عليه فإن هذا راجع إليكم. وإذا كانت الحقوق له هو فهذا يرجع، إذا كانت هذه الحقوق له وهي معلومة فحينئذ تؤخذ هذه الحقوق ممن هي عليه وترد هذه الرهون.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.